بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 45.
نستأنف معكم درس كتاب التوحيد أو شرح كتاب التوحيد. وصلنا إلى الباب 62، باب ما جاء في كثرة الحلف. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله تنقص التوحيد، يحصل نقص فين؟ في التوحيد. كما أن تعظيم الحلف بالله من كمال التوحيد، من كمال التوحيد، وسنعرف هذا المعنى أثناء الشرح. قوله باب ما جاء يعني من الوعيد في حق من كثر حلفه، من كثر حلفه. والحلف أو الحلف كما سبق هو تأكيد شيء بذكر معظم بأحد حروف القسم، وهي ثلاثة، فتقول تالله وبالله ووالله، يعني الواو والباء والتاء، هذه أحد حروف القسم، هذه حروف القسم ثلاثة. ومعنى كثرة الحلف معناها الإكثار، معناها الإكثار في الأيمان في كل مناسبة. وقد يكون في غير داع لليمين إلا لتغرير الناس، لتغرير الناس وخداعهم، كحال المنافقين، فهم يكثرون من الحلف بالله عز وجل من أجل التغرير بالناس، كما وصفهم الله عز وجل في قوله ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وأيضا في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، يعني كثير الحلف. وأيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المنافقين الحلف، كما قال تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أيضا في قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، يعني يستترون بهذه اليمين أمام الناس ليصدقوهم. فهذه صفة من صفات المنافقين. وكلما قل الحلف أو الأيمان فهذا دليل على إيمان الشخص، على صفة الإيمان التي يتحلى بها. وكلما كثر الحلف بالله عز وجل فهذا دليل على نفاق هذا الشخص، لأنه متهاون بها. واستدل المؤلف بقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة الأيمان في سورة المائدة قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال واحفظوا أيمانكم، وهذا هو الشاهد الذي أخذ به المؤلف، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فجعل في اليمين الكفارة، فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا اليمين إذا حنث فيها جعل فيها الكفارة، وهذا يدل على عظمتها، على عظمة اليمين، لأن الكفارة لا تكون إلا على الذنب، الكفارة لا تكون إلا على الذنب. فكونه حلف فمعناه هنا أو أكثر من الحلف فمعناه هنا أذنب، وكثرة الحلف كفارته إيش؟ الكفارة التي قالها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. والعلماء ذكروا عدة تفاسير لهذه الآية أو لهذه اللفظة واحفظوا أيمانكم، وخلاصتها على قولين. القول الأول واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، نهي عن الحلف، فلا يحلف الإنسان إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا يحلف حتى لو كان صادق بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف إلا إذا دعت الحاجة. ويكون الشرط الثاني صادقا في يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم أي الكفارة إذا حنثتم فيها فاحفظوها، تحفظونها بماذا؟ بالكفارة، أي كفروا عنها. فالكفارة حفظ لليمين، الكفارة حفظ لليمين. ومن هنا ننبه على أن الأيمان كثرت عند الناس سواء كانت بقصد أو بدون قصد، وإذا كان بقصد فهذا الإثم أعظم. ولكن أيضا باب آخر أن الناس يتساهلون في هذه اليمين، فحينما يسأله مثلا: كيف حالك؟ والله بخير. أخبارك؟ والله طيب. إيش صحتك؟ والله الحمد لله. كله يمين، يمين في يمين، ما في داعي، يقول له الحمد لله طيب في صحة وعافية. أما كل لفظة تقول والله والله والله، هذا يعني الإنسان يمسك نفسه عن هذه الألفاظ، هذا بدون قصد يحصل عند كثير من الناس. لكن يزداد الأمر سوءا إذا كان يقصد بهذه اليمين ويتعمد الحلف بهذه اليمين، وخاصة إذا كانت على كذب، لا كذب، وتسمى اليمين الغموس، أي التي تغمس صاحبها في نار جهنم. ثم استدل المؤلف أو ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى أنواع السماع، الحلف بمعنى اليمين. منفقة للسلعة، كيف تكون منفقة للسلعة؟ أي مروجة للسلعة وسبب لنفاقها. فإذا جئت إلى هذا البائع فسألته عن هذه السلعة يحلف يقول: هذه والله بضاعة جديدة، وهذه كذا وكذا، أنت تصدقه هذا لأنه حلف بالله، ومن حلف بالله فلصدقه مباشرة. وهذه طبيعة الإنسان أنه إذا حلف له بالله عز وجل فإنه يصدق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلف منفقة للسلعة، يعني مروجة لهذه السلعة، فهي تخرج من يد البائع إلى يد المشتري، فيكون فيها معنى النفاق. النفاق إيش معناه؟ أو مأخوذ النفاق من أي شيء؟ مأخوذ من النفق. النفق له مدخل وله مخرج، فإذا جئت تطلب هذا الحيوان من هذا النفق فيخرج من الباب الثاني. وكذلك المنافق حينما تطلبه أو تضيق عليه فإن له عدة مخارج، مثل هذا الحيوان، تمام. وكذلك اليمين هنا، فإذا حلف على هذه السلعة فإن فيها معنى الخروج، معنى النفاق، فإن السلعة هذه خرجت من يد البائع إلى يد من؟ المشتري. خرجت بأي شيء؟ باليمين، خرجت بهذه اليمين. فنفاق السلع رواجها وخروجها من ملك صاحبها بالبيع، لأن الناس يصدقون صاحبها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممحقة للكسب. المحق بمعنى الإزالة، المحق بمعنى الإزالة، يعني أن اليمين تزيل الكسب. والإزالة هنا إما أن تكون إزالة معنوية، وإما أن تكون إزالة حسية، إما أن تكون إزالة معنوية كأي شيء، كذهاب البركة من المال، عنده أموال لكن ما فيه بركة، وهذا يشتكي منه كثير من الناس، عنده راتب وعنده لكن ما يحصل فيه بركة، تمام. وأيضا قد يكون الإزالة هذه والمحق بشيء محسوس، فالله عز وجل قد يتلف هذا المال بخسارة أو بحريق في تجارته مثلا، أو بأي سبب من الأسباب، أو بسلب أو نهب أو تسلط ظالم على هذا المال أو غير ذلك، المهم يذهب أو تذهب هذه البركة. ثم قال ممحقة للكسب. الكسب ما معنى الكسب؟ هو الذي يكسبه بسبب اليمين، بسبب اليمين التي هي سبب يعني في حصول هذا المال. وهذه اليمين ليس هو فيها بار وليس هو فيها صادق، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه بمحق هذا المال. ثم قال أخرجاه أي البخاري ومسلم، فالحديث صحيح. ثم استدل المؤلف بحديث آخر وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث رواه سلمان. من هو سلمان؟ هو الفارسي الصحابي الجليل المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم، والمعنى لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام تكريم وتنعيم. فالله سبحانه وتعالى يقرر على كل أحد، على الناس يوم القيامة إلا الكفار، قد يكون لهم تقرير وقد يدخلهم النار، فهؤلاء يحرمون الكلام الذي هو تكريم وتنعيم من الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام إيش؟ يفعله متى شاء، فهو كما قال العلماء قديم النوع حادث الأحاد، يعني يجمع بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية، صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية بمعنى ملازمة لله سبحانه وتعالى، وصفة فعلية يفعلها متى شاء. فقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أما هؤلاء الثلاثة فلا يكلمه الله غضبا عليهم، فيحرمون من هذا النعيم، يحرمون من هذا النعيم. قال ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، والتزكية تطلق على عدة معان، منها النماء بمعنى الزيادة في الأموال، ومن طهارة كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب ومن البخل ومن الشح. ولهم عذاب أليم أي موجع من الألم، أي موجع ويكون مؤلم. فهذه 3 أنواع من الوعيد: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والشاهد على أن الله سبحانه وتعالى يعاقب صاحب اليمين حتى وإن كان صادقا بعقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة في الدنيا بماذا؟ بمحق البركة، بمحق البركة، يكون عنده أموال لكن ما في بركة، والمحق كما قلنا يكون إما حسيا أو معنويا. وإما عقوبة في الآخرة الذي ذكره في الحديث: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وكلها عقوبات خطيرة وعظيمة من الله سبحانه وتعالى. الأول ذكر في هذا الحديث أشيمط زان. الأشيمط تصغير الأشمط، تصغير الأشمط، وهو الذي بدأ الشيب في رأسه وصغره تحقيرا له. وهنا ذمه، لماذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرجل الكبير إذا بلغ أشده وظهر الشيب في جسمه وفي رأسه وفي لحيته ومع ذلك يفعل هذا الزنا، فإن هذا أمر عظيم ومستقبح، لأنه المفروض أن يكون هذا الرجل عاقل، وأن يكون بلغ سن العقل، وأن يكون مظنة إيش؟ الهدوء والإقبال على الله سبحانه وتعالى والإعراض عن هذه الشهوات. لكن إذا حصل من شاب الزنا فهو أقل من هذا لشيمط، فهو أقل، وإن كان يعني الجميع يحرم عليه الزنا، يحرم عليه الزنا والزنا محرم، لكن يقبح في الرجل الأشيمط، الرجل الكبير الذي يعمل هذا العمل، لأنه المفروض عليه أن يعني يتطلع إلى الموت وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستعد للآخرة، ويستعد للآخرة. الثاني عائل مستكبر، عائل يعني الفقير عنده عيال كثير ولكنه مستكبر، والكبر صفة مذمومة ذمها الله سبحانه وتعالى، وهي التي أدخلت إبليس النار لما لم يسجد لآدم عليه السلام كبرا مستكبرا، فرفض السجود لآدم، فبسبب الكبر دخل النار وأصبح من أهل النار، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالكبر مذموم وكبير من كبائر الذنوب، والواجب على هذا الرجل إن كان معه عيال وهو فقير فالواجب أن يتواضع، لأن التواضع صفة مطلوبة، صفة مطلوبة، ومن تواضع لله رفعه، وكلما تواضع العبد كلما ازداد رفعة، والرجل المتكبر كلما ازداد كبرا كلما ازداد إيش؟ سفول، وكلما ازداد يعني بعد عن الله سبحانه وتعالى. والثالث وهو محل الشاهد من الحديث: رجل جعل الله بضاعته. هذا عام للرجل وللمرأة، للرجال وللنساء، لكن ذكر الرجال هنا للتغليب، ذكر الرجال هنا من باب التغليب، وإلا فهو عام للرجال والنساء. يعني كذلك المرأة إذا حلفت على شيء تدخل في هذا الحديث، لكن الغالب من الذي يبيع ويشتري؟ الرجال. جعل الله بضاعته أي جعل يعني لا يشتري إلا بهذه اليمين ولا يبيع إلا بهذه اليمين، فجعل الله سبحانه وتعالى إيش؟ بضاعته، فلا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا هو محل الشاهد: كثرة اليمين تهاونا بالله سبحانه وتعالى، فكان عقوبته هذه الثلاث: لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم والعياذ بالله. وفي هذا المعنى قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الواجب على المسلم أن يصدق في معاملته مع الناس في البيع والشراء، والدنيا مهما حصل فإنها لا تغني عن الآخرة، والكسب إن لم يأتي عاجلا سيأتي آجلا بإذن الله، المهم تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من الآية الكريمة ومن هذين الحديثين وجوب تعظيم اليمين، وجوب تعظيم اليمين بالله سبحانه وتعالى، لأن تعظيمها دليل أو فيه كمال في توحيد العبد، فيه كمال لتوحيد العبد. المسألة الثانية: النهي عن كثرة الحلف، لأن من كثر حلفه كثر إيش؟ كذبه، يكذب، الذي يحلف دائما فهذا كذاب، وكثرة الحلف أيضا تدل على التهاون، تهاونه في اليمين وعدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى، ومن تهاون باليمين نقص توحيده، نقص توحيده. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. المسألة الثالثة والفائدة الثالثة في الحديث: دليل على أن الصدق وتعظيم اليمين سبب للبركة، وأن الكذب والتهاون باليمين سبب لمحق هذه البركة. فالإنسان الواجب عليه أن يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث دليل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله، يتكلم حقيقة بكلام يليق بجلاله، ليس ككلام المخلوق، ليس ككلام المخلوق أو صفة المخلوقين. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا في المسألة الخامسة في الحديث دليل على الوعيد الشديد في حق من أكثر من الحلف، وأن هذا يعد من الكبائر، يعد من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد عليه بالوعيد الشديد، ولا يكون الوعيد إلا على كبيرة، إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا يستفاد من الحديث أن الكبائر بعضها أشد من بعض، فزنا الأشيمط الشايب الكبير أشد من زنا الشاب، والكبر من الفقير أشد من الكبر من الغني. فالكبائر تتفاوت، الكبائر تتفاوت بحسب أحوال مرتكبيها. أيضا استدل المؤلف بحديث في الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، وأيضا في صحيح البخاري بمعنى. عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. ما معنى القرن؟ القرن هو الجيل من الناس، الجيل من الناس، ويطلق على الزمان. ما مقدار القرن؟ مقدار القرن اختلفوا فيه، قيل 40 سنة، وقيل 80 سنة، وقيل الغالب على أنه 100 سنة، على أنه 100 سنة هذا القرن. والمراد أهل القرن، ليس المراد ذات القرن الذي هو الزمان. ثم قال: خير أمتي قرني، يعني أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أفضل القرون، الزمن الذي عاشوا فيه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الأزمان بالإجماع. ثم بعد ذلك التابعين، ثم بعد ذلك تابع التابعين. فهنا في الحديث ذكر على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون هم الصحابة. لماذا؟ لماذا هم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعدة أشياء أو فضائل امتازوا بها، منها أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهدوا الرسول ورأوه وآمنوا به وصدقوه، وهذا لم تحصل لمن بعدهم. الميزة الثانية أنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه ودافعوا عنه بأنفسهم وبأموالهم. أيضا من الفضائل التي امتازوا بها أنهم تلقوا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، غضا طريا، وبلغوه لمن بعدهم بأمانة وصدق، ولم يحرفوا ولم يغيروا. أيضا من فضائلهم أنهم هم الذين نشروا هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك تجد أن أكثر الصحابة بل أغلبهم ماتوا ودفنوا خارج المدينة، ماتوا ودفنوا خارج المدينة. لماذا؟ هذا ذهب إلى المكان الفلاني ودعا إلى الله واستقر في هذا المكان، وهكذا هذا إلى جهة المشرق وهذا المغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب. فأكثر الصحابة ماتوا خارج المدينة لأنهم بلغوا هذا الدين، بلغوا هذا الدين. فالذي يحبهم مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر. ولذلك أنزل الله عز وجل في الثناء عليهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. وأيضا وردت آيات كثيرة في الثناء عليهم، وكذلك أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو بكفي الرجل المعتدل، هذا المد، أو نصيفه نصف الكف الكفين، إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت في الثناء عليهم. ثم الذين يلونهم التابعين، وهم في المرتبة الثانية بعد الصحابة لأنهم تتلمذوا على الصحابة. ثم المرتبة الثالثة كذلك تابع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. وهذا من تحريه وصدقه، ما كذب، ولم يعرف عن صحابي أنه كذب، فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، وهذه عادتهم. إذا شك في لفظة أو كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كذا، فيحتار لنفسه. ولذلك اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن بعدكم قوم، أيوة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا هو الشاهد من الحديث، يشهدون يعني بدون أن تطلب منهم الشهادة، يبادرون بالشهادة ويسارعون بالشهادة دون أن تطلب لهم تطلب منهم. فهذا دليل على استخفافهم بالشهادة ومسارعتهم إليها لقلة دينهم. لكن يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أنه إذا لم يوجد غيرك شهد على هذا الأمر فيجب عليك أن تشهد حتى ولو لم يطلب منك. يعني حصلت قضية عند الناس ولم ترى هذا الشيء إلا أنت، فلا يجوز لك كتمان هذه الشهادة حتى ولو لم تطلب منك فتشهد بها، خاصة في بيان في إحقاق الحق وإبطال الباطل، فيجب عليك أن تشهد. لكن إذا لم تطلب منك وكان هناك شهود يعني كثر غيرك يشهدون في هذه القضية فلا تشهد ولا تسارع، إلا إذا طلب منك أن تشهد، إلا إذا طلب منك أن تشهد. نعم. ثم قال: ويخونون. نعم، ما زال يشهدون ولا يستشهدون، أي من صفاتهم أنهم لا يسارعون بالشهادة إلا إذا طلبت منهم، فإذا سارعوا بالشهادة قبل قبل أن تطلب منهم، فهذا دليل على استخفافهم بها. وهذا إيش؟ نقص في التوحيد، نقص في التوحيد، دليل على أنك متهاون لا تسارع إلا إذا طلب منك. قال صلى الله عليه وسلم: ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة ضد الأمانة، وهذا حاصل، فإذا اؤتمنوا على شيء خانوا هذه الأمانة. والأمانة على قسمين: إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية. إما أن يكون معنوي يعني ائتمنك على سر من الأسرار، على موضوع كلام، أو يكون حسي ائتمنك إيش؟ بمال، أعطاك هذا المال أمانة. فإذا خنت فتدخل في هذا الحديث وفي صفات المنافقين، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالخيانة في الأمانة هذا صفة من صفات إيش؟ المنافقين، صفة من صفات المنافقين. وكذلك يدخل في الخيانة، خيانة الأمانة، العمل الذي كمثلا مقاول أو مدرس أو موظف مع الحكومة، فخنت في هذا العمل وقصرت في هذا العمل فتعتبر إيش؟ خائنا، تعتبر خائنا، وتدخل في هذه الصفة من صفات المنافقين. يدخل الخيانة أو تدخل الخيانة في هذا الباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وينذرون ولا يوفون. النذر إيش معناه؟ هو التزام بالشيء، يعني يلزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع، يلزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. فالنذر لا يجوز ابتداء، لا يجوز أن تنذر أصلا، لأن النذر لا يستخرج إلا من بخيل، لا يستخرج إلا من بخيل. لكن إذا نذرت فيجب عليك أن توفي بهذا النذر. وإيفاء النذر من صفات المؤمنين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وكما قال تعالى: وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. والآيات في النذر كثيرة. فالأصل أن الإنسان لا يورط نفسه في هذا اليمين، في هذا النذر، ولا يدخل فيه، ولا يدخل فيه، ولكن يسجد لله شكر أو يتصدق بما شاء، لكن لا يلزم نفسه بشيء لم يلزمه عليه الشرع. لكن كما قلنا، إذا نذر فإنه يلتزم بما عاهد عليه الله ويوفي بهذا النذر. والناس الآن بعد أن يورط في هذه المشكلة فيقول: أنا نذرت أن أصوم، أنا نذرت أن أتصدق، أنا نذرت، يبغى مخرج. طيب ليش تورط نفسك من البداية أصلا؟ لا تورط نفسك. فيقول: إذا قدم ولدي من سفر أفعل كذا وكذا، إذا نجح ولدي أذبح، إذا انتهيت من البيت أذبح مثلا أو أعزم. فيأتي وقت تحقيق هذا الأمر فيورط. أو بعضهم يقول: أصوم يوم وأترك يوم مثلا، أو أصوم كل اثنين وخميس، قد يكون مريض، قد يكون تعبان، قد يكون مشغول، فيورط مسكين. ثم يذهب إلى العلماء ويقول: يعني طلعوا لي إيش مخرج من هذا الباب. وفيه أيضا استدل المؤلف أيضا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. المعذرة أيضا، يعني قفزنا على لفظة في الحديث السابق في قوله: ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. هذه علامة تظهر في آخر الزمان، تظهر في آخر الزمان، إما لمرض، قد يكون عند هذا الرجل مرض فيزداد سمنة، وإما أن يكون بفعل فاعل، يعني بفعله هو يكثر من الأكل ومن الراحة ومن الرفاهية وعدم الحركة، فيظهر فيهم إيش السمن. هذا صفة مذمومة إذا كان على هذا الأمر، على أنه يعني رفع على نفسه، فهذا استعجل الملذات في الحياة الدنيا. فالإنسان يجب عليه أن يكون خفيف الجسم بحسب ابن آدم: لقيمات يقمن صلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ولا بد إيش، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لا يكثر ولا يتلذذ بهذه يعني المأكولات ولا يرفه على نفسه. فالدنيا دار عمل، فيعمل ويجتهد ويقوم الليل ويتصدق ويتحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا الأمر فيعني يترك الدعوة والراحة وغير ذلك، وأيضا يكون ضعيف لكن سمين. إيش الفائدة من الأكل والشرب إلا الأمراض، إلا الأمراض، فيظهر فيه هذا المرض. لكن إذا كان يعني سمنه بدون أن يبذل، يعني أن يكون هو سبب فيها، فهذا لا شيء عليه ولا يدخل في هذا الحديث، وعليه أن يتعالج. ثم ذكر حديث ابن مسعود الذي ذكرته سابقا، وفيه يعني في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: خير الناس قرني. وفي الحديث الأول: خير أمتي، ذكر في القرن في الحديث الأول أمتي، وهنا خير الناس، أي جميع الناس من هذه الأمة، جمعا بين الحديثين. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فيه الجزم بما شك فيه عمران بن حسين رضي الله عنه، قال لا أدري أذكر بعده قرن بعد قرنه قرن أو قرنين، فهنا ذكر ثلاثة قرون. ثم يجي يعني من بعد القرون الثلاثة قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، هذا الشاهد ويمينه شهادته، يعني لا يبالون بالشهادة، لا يبالون بالشهادة ولا يبالون بالأيمان بل يسابقون إليها. وهذا ما نراه الآن في المحاكم، في المحاكم الشرعية وخاصة من كبار السن، نجد على أنهم مستعدين إيش؟ يستعدون للشهادة، تعطي 50 ريال يعني بأسعار مخفضة، 50 100 تمام بسعر بسيط، ويدخل ويشهد ويحلف. وكذلك الشباب يحصل هذا الأمر بينهم، يحلف قال والله إيش أمزح، والله أمزح، تمزح باليمين ما يجوز هذا، هذا من علامات الساعة، هذا الأمر موجود الآن بكثرة عند الشباب وعند الكبار، فيقول أمزح والله رأيته فلان جاء والله، ويحلف يريد إيش أن يعمل مقلب لصاحبه هذا ولا يفجعه ولا شيء، فبعد ذلك يقول والله أمزح. لا، المزح باليمين وبالكذب هذا ذنب عظيم، وهذه من علامات الساعة، فهذا فيه ذنب لكثرة الشهادة وذنب لكثرة اليمين. ثم قال المؤلف، قال إبراهيم يعني إبراهيم النخعي تابع الجليل، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. شوف يعني ما يتساهلون في هذا الموضوع، يضربون صغارهم على هذا الأمر، واليوم يضحك، يضحكون الناس إذا حلف وقال نكتة وحلف بالله عز وجل يضحكون، ولكن السلف كان يضربون أولادهم ويربونهم على هذه التربية الصحيحة. وهذا فيه دليل على أن الضرب إذا كان من باب التأديب فإنه ليس فيه شيء، إذا كان الضرب على التأديب فليس فيه شيء، بل يكون هذا يعني الضرب هذا فيه فوائد عظيمة، لكن لا يكون الضرب ضرب مبرح، ضرب مبرح يكون يتسبب بآلام أو، لكن يكون ضرب فيه إيش أدب، فيه يعني تأديب، المقصود منه التأديب. وإذا لم يتعود الطفل هذا من صغره على هذا الأمر فقد يشب على هذا الشيء، على الأيمان المغلظة وعلى الحلف بالكذب، ومن شب على شيء شاب عليه، فهذا فيه العناية بالناشئة وتربيتهم وتأديبهم، وفيه أيضا أن الضرب من وسائل التربية، بخلاف من ينادون الآن أن الضرب هذا لا، الضرب هذا ممنوع، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهن علي إيش عليها لعشر، فالمقصود بها به الضرب التأديب. وأيضا يضرب الرجل زوجته لكن يتجنب الوجه، سواء في الأطفال أو الزوجة أو غير ذلك. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا الوعظ أولا تنصحها، واهجروهن في المضاجع يعني في الفراش، لأن الهجر في الفراش هذا يضر بالمرأة، واضربوهن، هذا المرحلة الثالثة، إذا لم تنفع معها الوسيلة الأولى والثانية تنتقل إلى الثالثة، فتضرب ضرب تأديب وليس ضرب تعزير. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يضرب أو لا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. فهؤلاء الذين ينادون بالضرب هؤلاء تعلموا هذه النظرية من الغرب، وهو أسلوب فاشل، ونحن نشاهد هذا أنه يعني كلما نقص الضرب إيش كثرت المشاكل، كثرت المشاكل. لكن السلف أو هدي السلف أنهم يضربون من باب المصلحة. فيستفاد من هذين الحديثين والأثر الذي نقله عن السلف فوائد عظيمة. الفائدة الأولى فيه فضل الصحابة وأنهم أفضل الأمة بل أفضل الناس على الإطلاق، ففيه رد على من ينتقصهم، وفيه رد على الرافضة الذين يطعنون في الصحابة، وخاصة في أبي بكر الصديق وعمر وعائشة وحفصة أمهات المؤمنين، فهذا فيه رد عليهم. وفيه رد أيضا على الذين يحبون الرافضة ويدافعون عنهم, يحبون الرافضة ويدافعون عنهم وعن الحوثيين الذين يدافعون عنهم لأنهم سبابة الصحابة. فهؤلاء الذي يعتذر لهم ويقول هم إخواننا وهم كذا وكذا, هذا الحديث فيه رد عليهم. فإذا لم تكن حميتك لله وللرسول وللصحابة فلمن تكون الحمية؟ فلمن تكون الحمية؟ الفائدة الثانية, فيه فضل القرون الثلاثة, قرن الصحابة والتابعين ومن وأتباع التابعين, لأن هذه القرون الثلاثة يعني يكثر فيها العلم والعلماء ويكثر فيها أهل الخير أكثر من هذه الأزمنة, وفيها الأئمة الأربعة كذلك, وفيها كثير من الأئمة الحفاظ, حفاظ الأحاديث والأثر. أيضا يستفاد من هذا أن كلما بعد العهد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلما قلت البركة وقل الخير وقلت الأفضلية, وقلت الأفضلية. أيضا في هذا الحديث فضل السلف على الخلف, فضل السلف على الخلف, وأن السلف بما فيهم القرون المفضلة أفضل من الخلف في العلم والعمل. وفيه رد على من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم, هذه العبارة غير صحيحة. فالصحيح أن تقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. ومن أراد النجاح, من أراد النجاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه بطريقة السلف. وأما الآن الذين ينادون بنظريات الغرب, نظريات الغرب والبرامج هذه برامج التدريب وما إلى غير ذلك, فهؤلاء خالفوا طريقة السلف, هؤلاء خالفوا طريقة السلف, والآن يدعون إلى التآلف والتآخي, وهذا شيء طيب, لكن على أي شيء نتآخى ونتآلف؟ على طريقة السلف, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم وأثنى عليهم, فلا نتآلف ونتآخى على طريقة الإخوان, جماعة الإخوان المسلمين, ولا على طريقة التبليغ, ولا على أي جماعة من الجماعات الضالة, إنما نتآلف ونتآخى على طريقة السلف الصالح. أيضا يستفاد من هذا أن في الحديث علم من أعلام النبوة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء تحدث في آخر الزمان وهي الآن حاصلة, كظهور السمنة في كثير من الناس, والشهادة الذين يشهدون ولا يستشهدون, وغيرها من الأشياء التي حصلت في هذا الزمن. أيضا فيه النهي عن كثرة الحلف وكثرة الشهادة, وهذا هو الشاهد من الأحاديث التي أوردها المؤلف. أيضا في الحديثين دليل على وجوب حفظ الأمانة الحسية أو المعنوية. أيضا فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر, إذا كان نذر طاعة أو نذر نذر طاعة. أيضا في الحديث ذم للاشتغال بالشهوات وترفيه النفس الزائد. وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا, أن الإنسان يأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه, لكن الترفيه الزائد هذا يؤدي إلى البعد عن الله عز وجل وعن الغفلة. أيضا يستفاد من هذا وجوب العناية بتربية الأولاد, وأن هذه طريقة السلف الصالح, طريقة السلف الصالح. فننظر الآن لأحوالنا أو أحوال أولادنا الآن, الغالب يترك أولاده يمرحون ويلهون ويلعبون ولا حساب ولا عقاب ولا سؤال, حتى بعضهم ولده ما يشوفه, يخرج من البيت ومتى يرجع على كيفه, على كيف هذا الولد يرجع متى ما شاء, وهذه غفلة. يجب على الأب أن يراقب أبنائه وأن يتابعهم وأن ينشئهم التنشئة الصالحة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا كنت لا تستطيع على تربية الأولاد فلماذا يعني يكون لك نسل؟ لماذا يعني تحرص على الأولاد، أن يكون لك أولاد. فمن البداية إذا كنت لا تستطيع التربية لا تأتي بأولاد، اقطع هذا الباب. لكن نقول له الأولاد فيهم البركة وفيهم الخير، ويجب عليك أن تعتني بهم وتحفظهم القرآن، وأن أيضا تعلمهم السنة وتربيهم عليها، وأن تحذرهم من الوقوع في المخالفات الشرعية، من المخالفات الشرعية، وأيضا تنتبه لهم من أهل البدع، تنتبه لهم من أهل البدع، فتنظر مع من يذهبون ومع من يأتون وإلى من ينضمون، وهكذا تسأل عن الأولاد، وبهذا يحصل أو تحصل الفائدة. الفائدة الأخيرة فيه دليل على أن الضرب وسيلة من وسائل التربية والتعليم، التربية والتعليم. وأما الذين ينادون بعدم الضرب فهذا نظرية غربية غير صحيحة، والنظرية الصحيحة هي التي ما أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وما مشى به أو عليه السلف الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.